بقلب مكلول. إنها تسائلك: ما الذي يشغلك؟ ما هي أهدافك؟ ووراء ماذا تسير؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إخواني وأحبابي في الله، عنوان جديد وحلقة جديدة، أسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم التوفيق وأن يجعلنا وإياكم من عباده المسددين وأن يرزقنا فيها السداد والصواب والتوفيق. عنواننا معكم النهاردة يا جماعة إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى عنوان خيانة الرخاء. خيانة الرخاء. كل واحد فينا بيمر في حياته بوضع معين بيألفه وبيتأقلم عليه وبيتعود عليه. الوضع ده قلما يثبت، بل دائما يتغير ما بين هجمات الشدائد وما بين مواطن أو مواضع الرخاء. بتهجم عليه الشدائد، شدائد سواء شدائد مادية سواء شدائد نفسية سواء شدائد في علاقاته الاجتماعية، شدائد بتهجم عليه، سواء ضعف صحي، وهن على الأقل، كسل، فتور، أيا كان بتهجم عليه الشدائد، وبتجيله أوقات رخاء، وربنا سبحانه وتعالى بيداول له بين هذه الحال وتلك الحال. ربنا سبحانه وتعالى لا يترك أحدا في تلك ولا في ذاك، وبيتقلب الإنسان طول حياته بين الحاجتين دول، بين الشدة وبين الرخاء. ولكن في أوقات الرخاء الإنسان بيتعود على الرخاء، بيألف الرخاء، وبيتصور أن ده وضع ثابت ولا يحفزه ولا يؤذه ولا يستفزه مما هو فيه إلا أن تسلط عليه الشدة، مع أن المفروض أن وقت الرخاء ده استعداد لوقت الشدة. يعني أن ربنا سبحانه وتعالى يرزقك وقت تكون أنت فيه معافى بدنيا، ده المفروض أنت بتستعد لأوقات أن أنت هيجي لك وقت وتمرض وعظمك يهن وتلف على الأطباء وتتعب، هيجي لك الوقت ده فلازم تستغل ده، علشان ده هيجي لك وقت انت ميسر فيه الأمور ماديا معاك. ما ينفعش ان انا اطلق الحبل على الغارب واعمل كل ما اريد وابدأ ابعتر فلوسي في الشوبينج وبعتر فلوسي في كماليات الكماليات الكماليات الرفاهيات اللي انا مش عايزها ولا انت عايزاها، ابدا ابعتر فلوسي واجي ساعه الشده اقول منين؟ مش الطبيعي ابدا، مش الطبيعي ابدا ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقني وقت فراغ. انت في الكليه فاضيه نسبيا، نسبيا بتروح الكلية وترجعي بالليل فاضية شوية، فاضية نسبيا. لا أنا مش فاضية وعندي وعندي وعندي، لا أنت فاضية نسبيا مقارنة لما ستقابلينه بعد 5 6 سنين لما تبقي زوجة وأم وعندك 4 أطفال وبتصحي من الفجر ومسؤولة عنهم، هنا فاضية. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا اغتنم 5 قبل 5، اغتنم من الغنيمة. يعني اللفظ ده لفظ تجاري، لفظ ربح، ان اللي مش هيغتنم الخمسة دول خسر، وتجارته خسرت، تجارته خسرت وفشل في كل حاجة. اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك، شبابك بدل ما تتفرج على ليفربول وعلى مانشستر يونايتد وعلى ريال مدريد وعلى برشلونة، نظم وقتك، نظم أولوياتك، نظم حياتك، نظم علاقتك بربنا سبحانه وتعالى. شبابك قبل هرمك. انت دلوقتي فاضية، لما يبقى عندي 45 سنة أو 50 سنة مش هتقدري، ممكن ما تعرفيش تبصي في المصحف، ما تقدريش تقرأي قرآن، مش هتقدري تعملي اللي انت كنت بتعمليه النهاردة خالص. النهاردة مش زي بكرة يا جماعة. رحمه الله، أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة وأن يعلي درجاته في الجنة، الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف، من أكابر الدعاة ومشايخ والعلماء في مصر رحمه الله. كان إمام فذ عالم، من المحدثين القلائل. توفي رحمه الله، وحدثنا شيخنا الشيخ يعقوب ان الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف قال له انا اول ليله في سنه 41 غير اخر ليله في سنه 40. يعني هو لما اتم من 40 سنه وبدا ال 41، اول ليله في ال 41 مختلفه عن الليله اللي قبلها. وصدق الله عز وجل، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، خلاص الكيرف المنحنى بيبدأ ينزل. فيبقى المفروض إن احنا بنغتنم ده، وده كان نص كلام النبي عليه الصلاة والسلام، بادروا بالأعمال سبعا، كلام النبي عليه الصلاة والسلام كتير، وده منطوق الشريعة ومفهومها وفحواها. إن احنا لازم نحترم هذا الرخاء، لازم نستثمر هذا الرخاء. إنما لما الدنيا بتبقى سهلة معانا بنتصور إن احنا خلاص بقى احنا كده ده وضع قائم، وما بنحسبش القدام وبصين تحت رجلينا، ما بنحسبش القدام حتى في ماديا، حتى في كل حاجة ما بنحسبش. الإنسان أسير لحظته، مأسور باللحظة بتاعته. بكرة يحلها ألف حلال، هو يحلها حلال واحد، مش يحلها غير ربنا سبحانه وتعالى. ولكن ده اتكال وليس توكل. احنا يا جماعة بقينا مصابين بمرض اسمه متعة التسويف. التسويف بقى شيء ممتع، متعة التسويف. العرب كانوا ينادون الرجل الحازم، أو يلقبون الرجل الحازم، الحازم الذي لا يؤجل عمل اليوم إلى غد. إنما إحنا بقت طبيعة حياتنا المرحلة بنزق لقدام، أي لو أي حمل، أي واجب، أي مسؤولية، أي حاجة بنزق لقدام. تلاقي الطلبة كلهم استغفر الله، تلاقي الطلبة بيذاكروا إمتى؟ قولي الطلبة بيذاكروا إمتى؟ إمتى يا عماد؟ ليلة الامتحان. طب ليه ما أنت عندك الترم كامل من أول الترم؟ مطلوب منها مشروع تقدمه في الكلية، عندها 3 شهور 6 شهور، تفضل ال6 شهور تأجل وتأجل 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 لغاية ما تيجي تروح تقف قدام الدكتورة أرجوكي مديني كمان يومين أو 3 أيام. طب ليه؟ كذلك لما بسأل مثلا حد، أنت ما بتحفظ القرآن ليه؟ ما حفظش القرآن ليه؟ يقول لي والله أنا نفسي أحفظ القرآن، أنا نفسي أحفظ القرآن، وهو عنده 25 سنة. ممكن نتقابل بعد 2 3 سنين حفظت قد إيه؟ والله أنا نفسي، ادعي لي. عندي 35 برضه هيقول نفسي، وعندي 50 هيفضل يقول نفسي، وعندي 70 هيقول نفسي، وهو بيموت هيقول إيه؟ هيقول كان نفسي. ربنا سبحانه وتعالى قال وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمني. هو قاعد بيتمنى 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 ويمرحل قدام ومستمتع بالتسويف. هو عايش بس إيه في يعني النهاردة، النهاردة أنا عايش، النهاردة النهاردة في ماتش، النهاردة في مسلسل، النهاردة في خروجة، النهاردة في فرح، النهاردة، ويبقى ماشي بالقطعة وقاعد بيرحل حياته كلها قدام، والمسؤوليات هتواجهه. عشان كده بتلاقي ناس كتير يقول لك انا حاسس ان انا شبت وانا صغير. لا انت ما شبتش حقيقة، لا انت تركت مسؤوليات كتير كان المفروض تواجهها من زمان الى ان تراكمت عليك وتساقلت فوق رأسك فما بقتش قادر. الكلام ده يا جماعة مش على مستوى الافراد بس، الكلام ده على مستوى الامم. الامم ما فيش الامم دي كائنات اعتبارية. يعني ايه كائنات اعتبارية؟ ما فيش امة اسمها امة الاسلام، انما امة الاسلام عبارة عن مجموع افرادها جنب بعضها. لما بيستشري ويتفشى في اعضاء هذه الامة مرض التسويف بتبقى امة بتتسم بده. لو ما فيش تحدي حقيقي، تحدي واقعي مسلط على هذه الامة لن تصنع هذه الامة. وكان في مفكر مشهور جدا 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 غربي اسمه ارنولد توينبي. ارنولد توينبي له نظرية من اشهر نظريات اللي اتكلموا في الحضارة، نظرية اسمها نظرية التحدي والاستجابة. يعني ايه نظرية التحدي والاستجابة؟ التحدي بيقول توينبي ان اي امة علشان تصنع صناعة، علشان تقوم هذه الامة لابد ان تقع تحت تأثير تحدي كبير، هذا التحدي يصنع هذه الامة. يعني مثلا لما نيجي نبحث في جذور الهبة التي هبها اليهود في العالم لإقامة دولة إسرائيل بعد قصة هرتزل وكده، إن من أهم الأسباب التي سارعت هذه المخططات هو تسلط الحزب النازي وتسلط هتلر في ألمانيا على يهود ألمانيا، وفعل فيهم الأفاعيل كل اللي هو عمله في ألمانيا. ده خلى اليهود تتسارع خطاهم ان هم يحاولوا يصنعوا دولة اليهود، دولة تجمع شتات اليهود في العالم. اشار لده ويل ديورانت في كتابه قصة الحضارة، وقال ان من اهم اسباب ان مصر المنطقة بتاعتنا ليست من الدول المتقدمة، ده من وجهة نظره، النيل. لأن المجتمعات الزراعية لم توضع تحت تحدي شديد. يعني مثلا مش مجتمع صحراوي، مش مجتمع في قطب جليدي، مش مجتمع صناعي. المجتمع الزراعي بيقول ان هو الفلاح بيحط البذرة ويستناها بعد سنة، فما فيش تحدي كبير، فالموضوع بسيط بالنسبة لهم. التحدي ده رد الفعل بتاع الأمة لهذا التحدي ان وجد، بيشكل ديموغرافية الأمة ديت لسنين وعقود كبيرة جدا هي نفسها لا تتخيلها. وهنتكلم النهاردة ازاي بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام حصل للمسلمين اربع نكبات. وهنطبق نظرية توينبي، نظرية التحدي والاستجابة ورد الفعل في الاربع نكبات. نكبتين كان رد الفعل بتاعهم ايجابي، ونكبتين كان رد الفعل بتاعهم سلبي. كتاب جميل قوي، النكبات الكبرى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، دكتور فتحي زغروت، من اكتر وافضل الناس اللي اتكلموا في التاريخ الاسلامي، ارجعوا للكتاب ده. الدكتور فتحي زغروت بيحكي ان في اربع اكبر نكبات حصلت للمسلمين بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام شكلوا ديموغرافية الإسلام لغاية النهاردة. إيه هما؟ أول نكبة يوم 2 يناير سنة 1492 ميلادية، لما وقف آخر ملوك غرناطة عبد الله الصغير على أحد التلال ينظر إلى بلدته التي ضاعت لأنه لم يحفظها جيدا، وذهب هناك يبكي مستخفيا من أمه. فلما رأته أمه ذهبت إليه وقالت له: ابكي كالنساء على ملك لم تحفظه كالرجال. لما اجتاحت جحافل النصارى بلاد الأندلس، البلاد المسلمين، اجتياح، وعملوا موجات اغتصاب جماعي، حتى ان كتير من النساء كانوا يرمين بأنفسهن من فوق أسطح المنازل، ويرمين بأنفسهن في آبار المياه خشية الاغتصاب. كانوا يبقرن بطون الحوامل، وصنعوا أرض من المسامير، مسمار عامل زي يعني إيه، مسمار طويل كده زي الأجن، أرض من المسامير، وكانوا يربطون المسلمين من أرجلهم في أرجل الخيل، ويضربون الخيل فتجري بأجساد المسلمين على المسامير فتقطعها إربا إربا، ويطلع مرسوم كنسي من الكنيسة إن المسلمين في الوقت ده حشرات طفيلية، وأي حد هيعتقد بعقيدة المسلمين أو يعتقد أو يتستر على أحد ممن يعتقدون بعقيدة المسلمين له الويل والثبور. وناهيك بقى عن الأفعال الكتيرة اللي مذكورة في التاريخ من محاكم التفتيش واللي حصل، ويعني عاسوا في بلاد المسلمين فسادا، لولا أن الله سبحانه وتعالى قيد أن السلطان العثماني أرسل أساطيل الإجلاء البحرية بتاع القوات البحرية العثمانية، أرسل هذه الأساطيل لإجلاء المسلمين من الأندلس، وذهب بهم إلى شمال أفريقيا في الجزائر بقيادة البطل المغوار خير الدين بربروسا. وكان المسلمين في الأندلس يعني كانوا يربطون في رقابهم مفاتيح البيوت، مفاتيح الدور، لعل أن الله سبحانه وتعالى يقيد لهم بعد ذلك ان هم يعودوا الى الاندلس. في الوقت ده يا جماعه قرطبه كانت اكثر بلاد الله كتبا، كانت مناره للعلم في العالم كله. قرطبه وبلاد اوروبا في الوقت ده كانت ترزح في الظلام، ونساء اوروبا كانوا يعني يرزحون في الاميه. كان في بس في قرطبه نفسها 200 امرأة مسلمة تكتب المصحف بالخط الكوفي العربي. قرطبة دي خرج منها أساطين العلم. الإمام القرطبي صاحب التفسير، الإمام القرطبي صاحب المفهم، شرح صحيح مسلم، ابن حزم الأندلسي، بقي ابن مخلد تلميذ الإمام أحمد صاحب المسند، كل ده خرج من قرطبة، وانتهت قرطبة وانتهى الإسلام. لان مفيش هنا رد فعل، فين رد فعل؟ ده تحدي اهو، مفيش هنا رد فعل عليه. بل ان كان ملوك الطوائف اللي يقرا في تاريخ الاندلس، ملوك الطوائف في اخر عهد المسلمين كانوا يقتتلون فيما بينهم، كل واحد فيهم واخد حته كده، يعني واخد حظيره وشويه ناس وشويه حيوانات وانا خليفه. حتى بيتندروا ان مسيره 3 ايام في 3 بلاد، إشبيلية وسبطة والجزيرة الخضراء، دي مسيرة 3 أيام، نودي على 4 خلفاء في مسيرة 3 أيام، 4 خلفاء، إن هو بس يتقال إيه، الخليفة الظاهر، الخليفة القاهر، الخليفة المعتضد، الخليفة المنتصر، هو بس يتقال كده. ياخد حتة أرض، وأنا رئيس قسم الأرض دي، أنا العضو المنتدب، وأنا رئيس مجلس الإدارة، بس يتقال أنا الخليفة. وهنا قال الشاعر: ومما زهدني في أرض أندلسي سماع أسماء مقتدر مقتدد ومعتضد، ألفاظ مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاضة صولة الأسد. وإنا لله وإنا إليه راجعون. بعد ما كانوا في عزة خسف بهم، كانوا يقتتلوا اقتتال شديد، لدرجة ان اسم مشهور جدا للي بيقرأ في تاريخ الاندلس، اسم مشهور اسمه المعتمد ابن عباد، ده كان ملك اشبيلية. وكانت زوجته في يوم غضبت عليه واقسمت انها لن ترضى حتى تطأ بقدمها في الطين. فطبعا زوجة المعتمد ابن عباد ملك ملوك اشبيلية مش هتطأ في الطين، عمل لها بركة 800 متر كيلو، بركة من ماء الورد والمسك والعنبر، بركة من العطور علشان تطأ فيها هي وبناتها ووصيفتها الألف. حتى إذا كانت ما غضبت منه بعد ذلك قالت له ما رأيت منك خيرا قط، فيقول لها ولا يوم الطين. وتدور الأيام ويسقط المعتمد بن عباد، ويسجن المعتمد بن عباد في سجن في المغرب اسمه سجن أغمات. للأسف الوقت بيمر بسرعة، خليكم معانا إن شاء الله، ما تروحش مكان هنا ولا هنا، هنرجع لك بعد الفصل وأكمل لك قصة المعتمد بن عباد، ونشوف رد الفعل بتاع الناس هنا والناس هنا. أسأل الله عز وجل أن يردنا وإياكم إليه مردا جميلا، وأن يأخذ بقلوبنا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني وأحبابي في الله، عدنا بعد الفاصل. كنا بنتكلم عن المعتمد ابن عباد. المعتمد ابن عباد بعد ما كان ملك إشبيلية المعظم المبجل أسر وسجن في سجن في المغرب اسمه سجن أغمات، سجن مشهور. وبعد ما كانت زوجته وأولاده وبناته كانوا بيطأوا في برك العنبر وماء الورد، أصبحوا فقراء مدقعين لا يجدون ما يأكلوه، بل كانوا يمشون حافين. هو ده خيانة الرخاء اللي احنا بنتكلم عليه، ماشيين حافين مش لاقيين حاجة يلبسوها. وما كانوا بيقتاتوا من ان هم بيصنعوا طواقي وحاجة زي شرابات كده من الصوف ويبيعوها للناس علشان يقدروا ياكلوا ويقدروا يشربوا. انت عايش في عز باباك النهارده، ربنا يخليه ويبارك فيه يا رب، ولكن هو مش هيعيش لك، هو مش هيدوم لك، لازم تعتمد على نفسك النهارده. انت عايشه في خير مامتك، ولكن هي مش هتعيش لك، هي مش قاعده لك. كتير من كل يوم بنسمع حالات طلاق، حالات طلاق، حالات طلاق. الجيل بتاع اليومين دول كتير طلاق كتير. ليه؟ لان هي معتمده طول عمرها ان مامتها هي اللي بتطبخ لها السرير، ومامتها هي اللي بتطبخ لها، ومامتها هي اللي بتاكلها. فطبعا اول محك لتحمل المسؤوليه ما بتقدرش، وبالتالي البيت بينهار. معتمد بن عباد لما سجن وزوجته واولاده راحوا صبيحه عيد الفطر علشان يعني ايه يعيدوا عليه في السجن، وشافهم بهذه الصوره، يعني الصوره القميئه، الصوره الصعبه، شافهم بهذه الصوره ونسج ابياته الشهيره، قال: فيما مضى كنت بالاعياد مسرورا، وكان عيدك باللذات معمورا، وكنت تحسب أن العيد مسعدة، فجاءك العيد في أغمات مأسورا. ترى بناتك في الأطمار جائعة، يخزنن للناس لا يملكن قطميرا، يطأن في الطين والأقدام حافية، تشكو فراق حذاء كان موفورا. قد كان دهرك إن تأمره ممتثلا، فردك الدهر اليوم منهيا ومأزورا. من بات بعدك في ملك يفر به، أو بات في اللذات مسرورا، ولم تعظه عواد الدهر إذا ضعفت، فقد بات في الأحلام مغمورا ومغرورا. وهو ده نتيجة الذي يخون رخاءه الشخصي. ولما بيجتمع ده في مجموعة أشخاص، في مجموعة ملوك، في مجموعة قادة، بتسقط هذه الرعية وتسقط هذه الأمة شر سقطة. ومن هذا التاريخ، من تاريخ الأندلس، أظن إن لم تقم قائمة لأمة الإسلام كأمة من بعد هذا التاريخ. وما كانش فيه أي رد فعل على أي مستوى في أي مكان أو أي بقعة. العكس، لما اجتاحت أو انتوت جحافل التتار إن هي تخترق وتغتال حاضرة الخلافة العباسية، أنا ما بقولش بقى دولة، حاضرة الخلافة العباسية في الوقت ده بغداد. وكان آخر خليفة خلفاء بني عباس المستعصم بالله برضه نفس الكلام، لدرجة إن المؤرخين بيقولوا إن هو لم يعلم بوجود التتار، يعني المخابرات بتاعته ما عرفتش ان في التتار موجودين او رايحين علشان يدخلوا بغداد إلا على بعد 50 كيلو من بغداد، يعني هو عارف إن التتار موجودين على بعد 50 كيلو، وعادي تحصن وتستر في حصنه وفي وقفل بغداد، وكان مجنا. يعني كان المؤرخين بيذكروا إن هو في وقت الحصار كان في راقصة ترقص له في القصر، والسهام يعني على القصر ليل نهار، وفي أحد السهام اخترق أحد النوافذ ووقع في كبد الراقصة، فما كان منه إلا أن قام وانتفعه منها، فوجد مكتوبا عليه: إن الله إذا أراد أن ينفذ قضاءه وقدره أذهب عن ذوي العقول عقوله. فما كان منه إلا الأمر بأن شددوا السطور على النوافذ بس. ووقت الحصار نفسه أرسل الخليفة العباسي إلى أحد أمراء الموصل، كان اسمه بدر الدين لؤلؤ، أرسل إليه يطلب منه آلات الطرب والمغنيات والمعازف. وكان بدر الدين لؤلؤ ده أمير الموصل ده على علاقة طيبة بهولاكو. هولاكو أرسل إلى بدر الدين لؤلؤ في نفس المجلس رسول أن يرسل إليه آلات الحرب والقاذفات والمنجنيقات والأسلحة. فبكى بدر الدين لؤلؤ وقال لجلسائه: انظروا إلى الطلبين وابكوا على الإسلام وأهله. ودخل هولاكو، ودخل التتار بغداد، وسقطت بغداد يوم عاشوراء، وسبي من دار الخلافة 1000 أميرة بكر، وسبي وذبح العلماء، وذبح سبط بن الجوزي، وذبح 2 مليون فرد، حتى إن المؤرخين بيقولوا إن نهر دجلة احمر أياما من الدم، وأغرقت فيه مكتبة نهر الفرات، وأغرقت فيه المكتبة العظيمة مكتبة الفرات، واسمر أياما، احمر أيام من الدم، واسمر النهر، واسمر أيام، اسمر أيام بسبب الحبر، حبر الورق. ودخل هولاكو وأتي بالخليفة بين يديه، قال له: ألم يكن لك أن تنفق كل هذه الكنوز على حربنا؟ قال: ما كان قد كان، وما ستفعله، ما كان قد كان، وما حدث كان بقدر الله. هولاكو قال له: وما أفعله فيك بقدر الله. ومات الخليفة العباسي ركلا بالأقدام وتحت أرجل الخيل. هنا في تحدي، الاستجابة كانت فين؟ كانت في مصر، قطز. لما أرسل إليه هولاكو الرسالة بتاعته أن اقبل الهدنة وادفع المال فليس لك بحرب التتاري بد، قطز كان رجلا، قتل الرسل هولاكو وجمع العلماء والأمراء ووقفهم صارخا، قال: أيها العلماء، أيها الأمراء، من للإسلام إن لم نكن نحن؟ من للإسلام اليوم إن لم نكن نحن؟ والله إن لم تلقوا التتار ألقاهم أنا بنفسي. وكان رجلا وواجه قوات التتار، وربنا سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا هيئ أسبابه أن يحدث انقلاب في بلاد التتار ملك هولاكو. ابن عمه كان عايز ياخد ملكه، فهولاكو يترك المعركة وينيب أحد قواته تتبغى وينقسم الجيش. ما كانش كامل جيش التتار، ما كانش كامل، كان فرقتين أو أكتر، حاجة بسيطة. وربنا سبحانه وتعالى قدر أن المسلمين يهزموا التتار في هذه المعركة، لأن كان فيه للتحدي ده استجابة إيجابية. بتتكرر الاستجابة الإيجابية لما يعلن البابا أرمانيوس الثاني أن كل الفلاحين والعملاء والعمال الذين سيذهبون إلى تحرير مدينة أورشليم كذاهبين إلى رحلة الحج، ومن يموت فيهم يموت شهيدا في طريق المسيح. وما فيش حاجة اسمها الحج، ولكن دي أم قسطنطين، أم الإمبراطور قسطنطين، لما ذهبت هناك إلى أرض أورشليم قيل إنها وجدت الصليب الأعظم، صليب الصلابوت اللي هما بيدعوا إن سيدنا عيسى صلب عليه، وأقامت مكانه كنيسة القيامة وشرعت مسألة الحج، وبدأت الجحافل تذهب إلى البيت المقدس وتنهار على بيت المقدس، وسقط البيت المسجد الأقصى، وحول محراب المسجد الأقصى الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم إماما بالأنبياء حول إلى اسطبل لخيول فرسان الصليب، حتى قيل أن ركب الخيول كانت تسير في الدماء، ولأول مرة المسجد الأقصى لا تقام فيه الجمعة ولا يؤذن فيه للصلوات 91 سنة. ده كان تحدي. الاستجابة بتاعته حصلت إن عمال الدين زنكي وبعدين نور الدين أحمد زنكي وبعدين صلاح الدين الأيوبي جمعوا المسلمين وبدأوا يقيموا نهضة إيمانية في المجتمع، وبدأوا يقيموا نهضة بعثية في المجتمع المسلم، وبدأ صلاح الدين الأيوبي يواجه النصارى إلى أن حدثت موقعة حطين الشهيرة، الموقعة المشهورة جدا. وربنا سبحانه وتعالى قضى وقدر إن هي كانت تبقى يوم الجمعة وقت الزوال تبركا بدعاء المسلمين على المنبر، ونصره الله عز وجل لأنه كان رجلا. صلاح الدين الأيوبي كان يحمل في صدره من الهم الكبير، حتى أنه كان يدور في عسكر المسلمين طيلة الليل يقول يا للإسلام وعيناه تذرفان، بيبكي رحمه الله. والحافظ ابن كثير كتب في البداية والنهاية لقد سمعنا عن أشياء من عز الإسلام وأهله وزهوق الإسلام وأهله وزهوق الباطل وأهله ما سمعنا عنها إلا أيام الصحابة والتابعين. لقد سمعنا أن فلاحا بسيطا يقود 30 فارسا من فرسان الصليب يربطهم بحبل خيمة رقيق، وسمعنا أن فلاحا يبيع أميرا من فرسان الصليب من أجل حذاء يلبسه في القدم، وسمعنا أن فلاحا يبيع أميرا بكلب. وده كان تحدي وحدثت له استجابة حقيقية. هنا الاستجابة إيجابية وهنا الاستجابة إيجابية، والأندلس شوف الاستجابة كانت سلبية عامل إزاي. والطامة الأخيرة لما ذهب وفد اليهود إلى السلطان عبد الحميد الثاني، سلطان قبل الأخير من سلطاء من خلفاء بني عثمان، السلاطين العثمانيين، وذهبوا إليه يراودوه أن يعطيهم أرض فلسطين كوطن دائم لليهود مقابل أموال يدفعونها له. فقال لهم إن أرضي وأرض أجدادي الذي رووها بدمائهم لا أبيعها أبدا ما حييت، فما أخذ بالدم لا يعطى بالمال. وكان هنا بداية أول نقطة، لأن لابد هنا الدولة العثمانية تقع. بس الدولة العثمانية تقع منين؟ من الخارج ولا من الداخل؟ من الداخل. ابن خلدون رحمه الله في مقدمة ابن خلدون بيقول أنه لن تموت أمة من الخارج قبل أن تنتحر أولا من الداخل على يد أحد أبنائها. يقول تاني ابن خلدون بيقول إيه؟ لن تموت أمة، مفيش أمة هتموت من الخارج تحت أي تأثير خارجي قبل ما تنتحر أولا من الداخل على يد أحد أبنائها. قال الله عز وجل قد يعلم الله المعوقين منكم، مش منهم، من جوه. وهنا برز الشخصية الثورية العسكرية، الشاب الضابط الشاب المشهور مصطفى كمال أتاتورك، اللي بدأ الناس كلها تسوق له على إن هو اللي هيحرر المجتمع التركي او المجتمع الاسلامي من سطوه واستبداد الخليفه العثماني. وانبرت الاقلام تمجد في مصطفى كمال اتاتورك، حتى ان احمد بيك شوقي رحمه الله مثل مصطفى كمال اتاتورك بسيدنا خالد بن الوليد وقال الله اكبر كم للنصر من عجب، قم يا خالد الترك جدد خالد العربي. أحمد بن شوقي اعتذر عن هذا البيت في أواخر حياته، وقام مصطفى كمال أتاتورك وأسقط الخلافة العباسية الخلافة العثمانية يوم 23 مارس سنة 1924، وتولى حكم البلاد وأسقط الخلافة العثمانية تماما، ومنع الحجاب ومنع الأذان ومنع اللغة العربية وجعل فرض اللغة التركية ومنع الحج وحول المساجد إلى متاحف ومنع كل معالم الإسلام. ووقف مصطفى كمال أتاتورك في البرلمان التركي يصرخ بكل صوت ويقول مضى عهد كانوا يضحكون فيه علينا بألفاظ مثل الجنة والقدس والإيمان. وأنا لا أستطيع وأنا في القرن التاسع عشر أن أسير وراء كتاب جاءنا من الصحراء ما زال إلى الآن يتحدث عن التين والزيتون. وفي يوم من الأيام مصطفى كمال أتاتورك كان جالسا وسط أصحابه وأذن المؤذن لصلاة العصر فغضب واحمر وجهه وقال لأصحابه منتهرا: أتظنون أننا مشهورون؟ المشهور هو هذا الرجل الذي يذكر اسمه كل دقيقة في أنحاء العالم كله. عارف كان بيقصد مين في هذه الكلمة؟ بيقصد النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وسقطت الخلافة العثمانية سقوط مروع وما كانش فيه أي استجابة بعدها. هي دي نظرية التحدي والاستجابة اللي أنا إحنا بنتكلم فيها بتاعت أرنولد توينبي. نظرية مشهورة ومثلت لك بأربع نكبات. كان في رد فعل في هجوم التتار وهجوم النصارى في سقوط بغداد وسقوط القدس وما فيش رد فعل في الأندلس وما فيش رد فعل في الخلافة العثمانية. الله عز وجل قضى وقدر أن هذه الدنيا دنيا رخاء وشدائد. وكل ما أريد أن أوصله لك في هذه الحلقة أنك لا تغتر بوقت رخائك، لا تخن وقت رخائك، اغتنمه لوقت شدتك. مهما كانت قوتك، مهما كانت قوتك، مهما كنت قوي، مهما كان معك فلوس، مهما كنت صحيح، هيجي لك وقت ستقع، ووقع من هو أعظم منك وأكبر منك، ولو دامت لغيرك ما آلت إليك. فين الفراعنة؟ الفراعنة الشداد. فين ثمود وعاد؟ فين التتار؟ التتار دول يا جماعة ملكوا العالم من كوريا لبولندا، تخيل، من كوريا لبولندا. فين؟ فين حضارة البابليين؟ فين حضارة الإنكا ومقاتلين الفايكنج؟ مقاتلين الفايكنج اللي كان يعني سيرتهم ملأت الأسماع وسطرت بها بطون الكتب. فين؟ فين حضارة الرومان؟ مش فاضل من حضارة الرومان إلا شوية مسارح كانوا بيلعبوا بيها مع عبيدهم وراحت حضارة الرومان، مفيش، أو شوية أدبيات وفلسفة بسيطة. فين حضارة الرومان؟ فين كسرى يزدجرد؟ كسرى يزدجرد اللي ترك لنا مجموعة من الملووسين عقليا الذين يسعون الآن إلى تجديد إمبراطورية الفرس كما يدعون. فين؟ ذهب. فين هتلر اللي احتل أوروبا؟ فين بريطانيا العظمى؟ فين بريطانيا العظمى لما تسمع قول الله عز وجل: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. ننقصها من أطرافها. أي إمبراطورية في العالم لابد أن هي بتتمدد، بيبقى في مركز وبعد كده الإمبراطورية دي تفضل تتمدد 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 تتمدد. وزي ما ابن خلدون في المقدمة بيقول أن الدول، كل الدول بيبقى لها ثلاث أطوار، ثلاث أطوار في حياة الدول. وحتى هو قال إن غالب الدول بتبقى حياتها 120 سنة، إنهم ثلاث أطوار: 40 سنة و40 سنة و40 سنة. 40 سنة عصر التحدي والنشأة، وبعد كده عصر القوة والازدهار، وبعد كده عصر الضعف والاضمحلال. كل الدول في العالم والأشخاص مروا بهذه الأطوار طبقا عن طبق. في الأول بيبقى في مركز وبعد كده تتشعب هذه الفكرة أو هذه الإمبراطورية أو هذا التوسع، وبعد فترة والله عز وجل صدق عندما قال: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. يبدأ في تآكل في الأطراف وانكفاء، انكفاء نحو إيه؟ نحو المركز مرة تانية. لما تقرأ في سقوط بريطانيا العظمى، بريطانيا عظمى كانت لا تغيب عنها الشمس أصبحت إلى تابع. لما تقرأ في سقوط الاتحاد السوفيتي كانت فكرة مركزية، الشيوعية غزت العالم، الشيوعية غزت العالم، دول عربية، إفريقيا، أمريكا اللاتينية، آسيا، الشيوعية غزت العالم في وقت من الأوقات. وتبدأ تتآكل الفكرة، تتآكل 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 من أطرافها إلى أن تنكفئ نحو المركز، إلى أن لم يعد هناك مركز أصلا، ويسقط الاتحاد السوفيتي نفسه وتعلن روسيا الانفكاك عن 11 دولة في التانيين، ويحصل في اخر عهد جورباتشوف ان انتهى الاتحاد السوفيتي وبقت روسيا لوحدها. نفس اللي حصل تقريبا. اولم يروا اننا ناتي الارض ننقصها من اطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه. الحل ان انت تستمر ما توقفش. قوتك في استمرارك. النبي عليه الصلاه والسلام بتصلي عليه عليه الصلاه والسلام في بدايه الدعوه السيده خديجه قالت له: يا رسول الله هل استرحت؟ قال لها: يا خديجه مضى عهدنا وفضل مكمل لتحقيق العبوديه. يحقق العبوديه لله سبحانه وتعالى حيث امره وحيث نهى. في اخر الموقف في اخر مشهد في حياه النبي عليه الصلاه والسلام السيده فاطمه صرخت وقالت: وكرب اباه. قال: يا فاطمه لا كرب على ابيك بعد اليوم. المسافه بين النقطتين دول بين مضى عهد النوم يا خديجه وبين لا كرب على ابيك بعد اليوم يا فاطمه، المسافه بين النقطتين دول كانت حياه مليئه بالعبوديه والانجاز. الاكتئاب اللي مسلط عليك اللي بياكل روحك وقلبك ده لن تخرج منه الا بشيئين: انجاز حقيقي في حياتك وعلاقات اجتماعيه ناجحه. الاثنين دول. وانا اضيف علماء النفس بيقولوا كده، وانا اضيف قبلهما تحقيق العبوديه بالله سبحانه وتعالى. فالمقطوع عن الله محروم. النبي عليه الصلاه والسلام بين النقطتين دول بين مضى عهد النوم يا خديجه ولا كرب على ابيك بعد اليوم يا فاطمه فضل يدعو الى الله وواجه صعوبات متعدده. النبي كان بيدور على المجالس ويقول: من يؤويني؟ من ينصرني؟ من يحملني حتى ابلغ رساله ربي؟ فان قريشا عصت الله ورسوله عليه الصلاه والسلام. النبي عليه الصلاه والسلام كان ابو لهب عمه يدور حوالين، يعني شوف الهمه، ابو لهب بيدور، النبي عليه الصلاه والسلام يدعو الى الله وهو يدور وراءه في المجالس يقول: لا تطيعوه لا تصدقوه فانه صابئ كذاب. كل ما النبي عليه الصلاه والسلام يروح مكان يروح وراه. وهذا كان يشد في عزمه ولم يفت في عضده. النبي عليه الصلاه والسلام لم يتكاسل، فضل مكمل في هدفه لغايه ما يجيب اخر انجازه. مات النبي عليه الصلاه والسلام ومات ابو لهب جيفه. ابو لهب مات جيفه حتى انهم لم يمسوه، لم يطيقوا ان يمسوه، واهلوا عليه التراب. وتابع النبي عليه الصلاه والسلام مليارات مليارات من المؤمنين من البشر والانس، من الانس والجن والعرب والعجم. ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره المشركون. يا جماعه احنا حصوننا مهدده من الداخل. كثره اللوم والمعاذير واسقاط الفشل اللي انا فيه او اللي حضرتك فيه اللي احنا فيه على شماعات نفسيه او عوامل خارجيه ده منتهى الكذب، كذب اقرع. لابد ان تصدم فيه يوما. حتى مهما كانت صورتك الخارجيه منمقه، مهما كانت صورتك الخارجيه امام الناس قويه، انت اللي هتقرر بينك وبين نفسك، انت اللي هتقرر بينك وبين نفسك مدى نجاحك في نظرتك لنفسك، مش نظره الناس اللي حواليك. انت المسؤول عن ده، انا المسؤول عن ده، مش حد تاني، مش من بره. انا اللي ما احترمتش فترات الرخاء، وانا اللي ما قدرتش وقت الشده، انا اللي ما احترمتش ده، وانا اللي اهملت نفسي. احنا عايزين ناخد اللقطه. يعني لما بتقرا مثلا عن تاريخ الصين وتلاقي ان الصين امه متراميه الاطراف كبيره، فالحل علشان يقاوموا الغزوات بتاع العدو فكانت الفكره بتاعت نعمل ايه؟ سور الصين العظيم، بحيث ان السور ده يحيط بالصين كحدود ولا يستطيع أحد أن يخترق هذه الحدود. وكانوا متصورين إن هم لما يعملوا الحدود لن يؤذوا. ولكنك تفاجأ حين تقرأ في تاريخ الصين إن بعد ما شيد سور الصين العظيم غزيت أمة الصين 30 مرة. طب إزاي؟ طب أمة الصين هنا غزيت 30 مرة إزاي؟ ليه؟ لأن الغزاة كانوا بيدفعوا للحراس اللي واقفين على أبواب رشاوة رشاوة، وبالتالي الحراس يسهل لهم الدخول بتاع السور. اهتموا ببناء السور ولم يهتموا ببناء الحراس. شخص واحد خطأ في المجتمع، شخص واحد خطأ يذهب كل شيء. احنا محتاجين ان احنا نركز على طالب السمو ان يوطن نفسه على اجتياز 1000 عقبة. مطلوب منك ان انت عبد، تبقى عبد لله سبحانه وتعالى، تنفذ المطلوب منك، هات اخرك. ربنا سبحانه وتعالى يقول في اخر سوره عنكبوت: يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه فاياي فاعبدون، كل نفس ذائقه الموت. وكان الله سبحانه وتعالى يقول ان طالما انك في اي مكان في الدنيا كنت عبدا لله ثم مت ليس عليك شيء، فقط حقق العبودية ثم مت حيث شئت. في كتاب جميل، في كتاب طبقات الشافعية، إمام من الأئمة العظام من الفحول، الإمام البويطي. الإمام البويطي كان مسجونا، كان مسجون، يذكر عنه أحد تلاميذه، أحد تلاميذه اسمه الإمام الساجي، بيقول إن الإمام البويطي كان مسجون ولكنه كان يريد أن يصلي الجمعة. كان ممنوع أنه يصلي الجمعة، فكان كل ما يسمع أذان الجمعة يغتسل ويتطيب ويلبس أفخم ثيابه ثم يذهب إلى السور كأنه ذاهب إلى الجمعة. فيقول له السجان: أيها الشيخ، السجن رحمك الله، ارجع مكانك. فينظر إلى السماء ويقول: يا رب، أردت أن آتيك أن آتيك ولكنهم منعوني. أنا يا رب أنا عايز أجيلك بس هم منعوني. شوف عمل اللي عليه، احنا مطلوب مننا كده. دي اقصر طرق للانجاز، اقصر طرق للنجاح، انما بقى اللف والدوران والاسفنات والشغل، الحاجات الصغيره خالص اللي بتحصل في المصالح وفي الجامعات وفي المدارس، مكر الثعالب ده ليست من شيم الرجال. كان المتنبي يقول: والحر يؤثر ان يموت بضر اسدا، والحر يؤثر أن يموت بضر أسدا ولا يحيا بمكر الثعلب. إن هو يموت وهو مضرور بس يموت أسد، ولا يحيا بمكر الثعلب. دعونا ننهي أزمة التسويف، متعة التسويف. أنا عايز بس أفهمك حاجة، عايز أفهمك حاجة، إن تسويف الطاعة، تسويف الطاعة، دي نقطة مهمة، تسويف الطاعة وأنت تظن أنك ستأتي بها متى شئت من أسباب حرمانك لهذه الطاعة. ظنك أنك تملك قلبك وأنك متى ناديت عليه جاءك ولباك، ده وهم. الله يحول بين المرء وقلبه. إياك أن تتصور أن أنت لما تفضل تسوف 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 ولما تريد أن تفعل، لا، ستخذلك ظروفك وستخذلك طاقتك، طاقتك تخذلك. اغتنم 5 قبل 5، اغتنم النهاردة قبل بكرة، فالدنيا يوم لك ويوم عليك. احنا قلنا هو الأمم الكبيرة، الأمم الكبيرة، عايزين نفوق يا جماعة ونبدأ صفحة جديدة. إن الله عز وجل إذا كلفك أعانك، فلا تنظر أبدا لثقل التكليف ولكن انظر إلى قدرة المعين. قول: أنا ما أقدرش، بس ربنا سبحانه وتعالى هيعيني. تضيق في نظرك وتستحيل، وعند الله الوسع والجميل. والرابضة حالا حالا، مش هنقعد نسمع كده كتير، الذين يستمعون القول فيتبعون. عايزين ننفذ النهارده اللي احنا قلنا عليه. والرابضة النهارده انا مطلوب مني ايه ولازم اعمل ايه؟ استعن بالله ولا تعجز. اسال الله عز وجل ان يردنا واياكم اليه مردا جميلا، وان ياخذ بقلوبنا ونواصينا اليه. اقل الكرامه علي، اقول قولي هذا واستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.
ان امتك المليئه بالجراح ترنو اليك بعين حيره، وتخاطبك تخاطبك بقلب مكلول. إنها تسائلك ما الذي يشغلك؟ ما هي أهدافك؟ ووراء ماذا تسير؟